الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه الحلقة 44 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في بداية السنة العاشرة من البعثة، أو في رقم 10، حيث أننا قسمنا السيرة إلى 3 أقسام: قبل البعثة، ومن البعثة إلى الهجرة، ومن الهجرة إلى الوفاة. وقسمنا هذه الأقسام إلى أرقام حتى يسهل حفظ السيرة. فما قبل البعثة تحت الأرقام الآتية، وهي في سن النبي صلى الله عليه وسلم: 0, 2, 4, 6, 12, 15, 20, 25, 35, 40. والأرقام التي من البعثة إلى الهجرة: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10، 11, 12, 13. والأرقام التي من الهجرة إلى الوفاة: من 1 إلى 11، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. واليوم مع الفقرة الثانية، المرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة، ووصلنا إلى الرقم 10 أو السنة 10 من البعثة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 50 عاما، وحدث في هذا الرقم أو في هذه السنة أمور عظام وضخام للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الدعوة المباركة. ونقول بالله التوفيق في بداية هذه السنة في شهر محرم، تم كما قلنا في المرة الماضية تقطيع وإلغاء هذه الصحيفة الجائرة الظالمة التي اتخذتها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته. أيوة، وقريش وإن كان قد تركوا القطيعة لكنه لم يزالوا يعاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين. هنا درسين تربويين. الدرس الأول: خرج رسول صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته. استمر بالرغم هذه الفترة العصيبة الشديدة المهولة، 3 سنوات حصار اقتصادي مهول، وهذه أول مرة تعرف الدنيا الحصار الاقتصادي، أول مرة في تاريخ البشرية تعرف شيء يسمى الحصار الاقتصادي الذي حدث لرسول الله وبني عبد المطلب وبني هاشم. فخرج صلى الله عليه وسلم، هل ييأس؟ هل يتوقف عن دعوته؟ لا والله، صاحب الدعوة لا ييأس، صاحب الدعوة لا يتوقف، من له هدف يسعى ويبذل في سبيل وصوله إلى هذا الهدف. فما بالك بصاحب الدعوة وصاحب الحق. انظر إلى النملة، لو أنك تجلس في أي يوم من الأيام أمام بيتك أو تحت ظل شجرة، ترى نملة تحاول الصعود على جدار أو على شجرة، فتصعد وتسقط، فتصعد وتسقط، تصعد وتسقط، تصعد وتسقط، تصعد وتسقط 20 مرة، 10 مرات، 100 مرات، ولا تيأس قط من المحاولة حتى تصل. رأيت على الفيسبوك مقطعا أو على اليوتيوب جميل جدا لدبة، هذه الدبة تحاول تعليم ولدها تحمل المشاق، فتصعد به في جبل من الثلج، صعدت هي وتركته يصعد ولم تساعده، يصعد وينزل ولم تحاول مساعدته حتى يتعلم. وهكذا ينبغي علينا، فمسيرة النجاح بدايتها الفشل، بدايتها الفشل، إن فشلت أول مرة فسوف تنجح في الثانية والثالثة، المهم المحاولة. كذلك صاحب الدعوة، أنت غير مطالب بالأتباع، أنت لست مطالبا بعدد من الناس أن يتبعوك أو يهتدوا أو يلتزموا أو يسمعوا لكلام أو ينفذوا ما أمرتهم به، أنت غير مطالب بهذا، أنت عليك الهداية الإرشادية، أما الهداية التوفيقية فهذه ليست لك. قال سبحانه إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه ليست لنا وليست بأيدينا. الهداية التوفيقية هذه بيد الله. نحن نقول للناس مثلا للإنسان لا يصلي، صلي، الصلاة طهارة، الصلاة نظافة، الصلاة من الإيمان، الصلاة حق الله علينا، الصلاة شكر لنعم الله علينا، الصلاة الصلاة، صلى صلى عن أبوه ما صلى، تعملت اللي عليك. ومع ذلك لا تتركه أيضا، لا تيأس من دعوة إنسان حتى يصل إلى قبل، مهما كلفوك، مهما فعلت فلا تيأس عن الدعوة. الدرس التربوي الآخر، لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن سبيل الله. أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه، لكنه كان قد جاوز 80 من عمره. قريش هل يأست بعد خروجه من الحصار؟ لم تيأس كما سوف نبين الآن بعد قليل، لم تيأس. فأصحاب الباطل لن ييأسوا منك، والشيطان يحاول أن يظفر بك ولن ييأس منك قط، لن ييأس منك. كلما أوقعك في المعصية وتبت ثم يوقعك مرة أخرى تتوب يوقعك ولا ييأس منك حتى تصل إلى فراش الموت، حتى تصل إلى صغرة الموت لا ييأس منك الشيطان ومن غوايتك ومن إضلالك. كذلك أعداء الشيطان لا ييأسون من الصد عن سبيل الله ومن إيقاف الدعوة، ولكن الصراع بين الحق والباطل ما هو إلا إيه؟ جولات للحق وجولات للباطل، صراع شد جذب، شد كجماعة يلعبون إيه؟ شد الحبل، هؤلاء يشدون هنا وهؤلاء يشدونهم، وتستمر حتى يثبت أشدهما قوة وصلابة وصبرا وعزيمة. لكن إذا المجموعة الأخرى لو واحد فقط منهم بس دب إلى صدره اليأس وبدأ يمل يظهر عليه الملل، إيه اللي حيصل؟ ما النتيجة؟ سوف تكون الهزيمة ل فريقه. لكن في هذه المرحلة سنة 10 من البعثة كان أبو طالب تجاوز 80 من عمره، وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات، لا سيما الحصار الذي دام 3 سنوات أثر عليه في سنه هذا، فقد وهنت وضعفت مفاصله وكسر صلبه، فلم يمضي على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات، وإذا هو يلاحق المرض ويلح عليه، وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه، فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ويعطوه بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك، فقاموا بوفادة أخرى هي آخر وفادة إلى أبي طالب قبل موته. كما قلت أعداء الإسلام لن ييأسوا منك، يحاولون أن ينالون منك. الأول هناك أشياء لا يعطونها لك من البداية، فإذا وجدوا عندك صلابة تمام ومصر على المضي، يعني أحيانا مثلا صولات بين الحق والباطل، يمنعوك من من الخطب في المساجد ومن أعطاء الدروس في المساجد، فيجدونك مصر على تعليم الناس، فإذا بك تعطي دروس على الواتساب على اليوتيوب على فيسبوك، دروس في حلقات خاصة في بيوت في لا 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 كذا الموضوع يبقى أشاد، لا يتنازلون ويعطونك المساجد ليعطي درس أمامنا ونعلم ما يقول لأتباعه أفضل ما يعطي درس في البيوت والكهوف، ونحن لا نعرف ونحن لا نعرف. سبحان الله، سبحان الملك العلام. فيعني اعلم علم اليقين، يعني ما منعك منه أعداؤك اليوم يعطونه لك غدا إذا أنت كنت ذو صلابة وإصرار على الحق. لا تيأس من تبليغ الحق مهما كانت المخاطر، مهما قابلك من عناء وبلاء، فليذكر لأحدكم آية الخلق. آية الخلق في سورة المؤمنون. خلقنا الإنسان من نطفة من سلالة من طين. الآية اللي بعدها بتقول ايه؟
إنكم بعد ذلك لميت.
الله أكبر. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تمام. بعدها إيه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أحد الدعاء قال استوقفتني هذه الآية دي، دائما لا تذكر إلا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ثم أنشأناه خلقا آخر ثم إنكم بعد ذلك لميتون. في جزء مفقود
أو مخفي.
مفقود لم يذكر، ما هو؟
الحياة.
الحياة،
العمر.
العمر
ده المخفي.
حياة مفقود، حياة الإنسان في الحياة الدنيا. شوف بداية الخلق فصلوا تفصيل شديد، ثم إنكم بعد ذلك، كأنه يقول أن فترة الحياة هذه لا قيمة لها.
ثم بعد ذلك، ثم
لا قيمة لها. أنت الفترة التي تعيشها في الدنيا فترة إيه؟ يسيرة جدا، لا تذكر، لا تذكر أصلا بجوار الحياة البرزخية وبجوار يوم القيامة. أصلا إيه؟ نقطة في بحر، نقطة في بحر، رزة في قصعة. تمام؟ ليه؟ تخيل، ما لم تذكر، لم يذكر الحياة ولا تفاصيلها ولا لا 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 ما ذكرهاش، كأنها يعني حاجة إيه؟ قليلة جدا. دي معناها إيه؟ أنك سوف تعيش فترة يعني لا قيمة لها. فهذه الفترة لو حاولت أن تتمتع بكل ما في الدنيا سوف تخسر إيه؟ نعيم الآخرة، نعيم الآخرة. فهذه الفترة اليسيرة التي لا قيمة لها ولا تذكر، فاستغلها في طاعة الله، استغلها في الدعوة، كن حريصا مصرا إصرارا غير عادي على تبليغ الحق، على تبليغ الناس دينهم، على تعليم الناس أمر دينهم. لا تيأس، لا تكل، لا تمل، لا تتعب من تبليغ الدعوة. هيعملوا فيك إيه؟ يسجنوك حياة قصيرة، يقتلوك ميت ميت، ها كما يقولون يا روح ما بعدك إيه؟ روح، ها يا روح ما بعدك روح، هي موتة، ليس إلا مت على فراشك، مت في الحرب، مت في سبيل الله، مت في سبيل الهوى والشيطان، أنت ميت ميت، عمرك قليل، لن يقدموا لك في عمرك يوما واحدا، ولن يستطيع أحد أن يحرمك من دقيقة واحدة من عمرك كتبها الله لك، لكل أجل كتاب، فإذا جاء الأجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا دافع قوي على أنك تكون على الحق صلبا ولا تبالي ما يقع عليك من بلاء. جعت يوما، جعت عشرة، جعت سنة، هي أيام. كان أحمد بن حنبل يقول يا تلاميذه إنه طعام دون طعام وشراب دون شراب وطعام ولباس دون لباس حتى نلقى الله. اللي حاول يتمتع بالدنيا ويحرص على المتعة بالدنيا هذا مسكين، هذا غافل، هذا غافل لاهن. مات رجل أعمال ضخم جدا في الإسكندرية في الأسبوع الماضي، من أكبر رجال الأعمال على مستوى الجمهورية، ده إن لم يكن على إيه؟ مستوى الشرق الأوسط. هذا الرجل شيعوه من فيلته في الكنجي ودفنوه في مقابر المطار حبون، فقالوا طرق 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 صاحب جامعة فارس ها، وصاحب جامعة جامعة فارس وتوكيل سيارات ودنيا وجامعة خاصة ها، وطرق في الكنجي له نص من الكنجي وله نص في اسكندرية والقاهرة ولدي. فقلت لهم ماذا أخذ معه؟ قالوا لا شيء. فقلت كلمة فتح الله بها علي، هذا الرجل كان مجرد موظف عند الورثة، بس أنت صاحب شركة، عندك شركة ومعين فيها مدير رئيس مجلس إدارة أو مدير الشركة، مدير الشركة ورئيس مجلس إدارة له إيه من الشركة؟ لا راتبه، لا راتبه ليه حاجة غير راتبه؟ طب جميع التوسعات والمكاسب بتاع الشركة، الشركة هذا السنة كسبت مليار، ليش فيها أكثر من راتبه الخمسين ألف ولا أيا كان راتبه كبير صغير راتب؟ كبير صغير راتب، كل نصيبه من الشركة هو الراتب بتاعه. كذلك صاحب المال كل نصيبه من المال، ما أكل فأفنى وما لبس فأبلى وما تصدق فأبقى، والباقي كان موظفه عند الورثة جمع هذا المال لغيره. يقول لك ثلاثة يعملون لغيرهم، احفظوها، ثلاثة يعملون لغيرهم: صاحب المال، صاحب المال ده يعمل ايه؟ بيجمع المال يبقى حريص عليه هو ونايم قايم بيفكر فيه، وهو هذا المال ايه؟ لغيره. تمام. وكلب الصيد اكرمكم الله، كلب الصيد تعلم الصيادة ويصيد الغزال ويصيد الأرانب، لكن لمن؟ لصاحبه. ونسيت الثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سوف أذكره، نسيت الثالث. إذن الخلاصة إيه؟ أنت بتبقى حريص، عايز تبقى غني، عايز تبقى سر، لمين؟ لمين؟ الدكتور عبد الله السميط، عبد الرحمن السميط رحمه الله، الداعية المشهور الذي أسلم على يديه أكثر من 12 مليون مسلم في أوروبا في دول أفريقيا. تمام. يقول تلاميذي معهم مليارات وعماير وأبراج وفنادق، تلاميذي في الطب، ولو أردت هذا لا جمعته. قال عشت أنا وزوجتي مش عارف 6 سنوات ولا 16 سنة في مكان في أفريقيا، زوجته الطبيب معها قالت ليس لها إلا ثوبان 2 بس خاطتهم بأيديها، الأول مغسول والثاني منشور، سوف أحمله لكم على المجموعة هذا المقطع، ذكر فيه أشياء. فإذا ترك هذا كل مات، لكن ترك خلفيه 12 مليون يسجدون ويصلون ويركعون لله جل وعلا في ميزان حسناته. الله. طيب واللي خلف مليارات زي الرجل اللي مات الأسبوع الماضي في الإسكندرية، لغيره أولاده وأحفاده يتمتعون بهذا المال بغير تعب ولا عناء، وهو يسأل عنه كله، خلاص الموضوع انتهى. لا، صاحب المال يصاب به مصيبتين عظيمتين: المصيبة الأولى أنه عند موته يترك كله، كما في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم تبعه 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2: أهله وماله، ويبقى إيه؟ دي المصيبة الأولى، كله حتى الساعة والموبايل والثوب والجاك كل شيء، حتى لو مركبين له سنة ذهب بيشلوها منه، ينزعونها منه. طب ماذا يبقى معه؟ يبقى معه وعمله. طب خلاص الموضوع انتهى، فأنا تركت مالي كله غير يتمتع به؟ لا، ثم يسأل عنه كله. دي المصيبة ليه؟ الأكبر أنه يسأل عنه كله، جنيه ريال هللا قرش قرش. نعم. أحسنت. الثالث المغتاب يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، لغيره، يغتاب الناس فيحول الحسنات عليهم. المفلس ده جاب المال يجمع لغيره البخيل. تمام. إذن الغرض ايه؟ ان هي العمر ايه؟ ها؟ لحظات، فاستغلوا في الطاعة في تبليغ الحق. اثبت، اثبت على دين الله، اثبت على الحق، اثبت. تمام. طيب، وهكذا لم نحن في غفلة، امريكا واسرائيل وروسيا وايران واوروبا يخططون لنا بالليل والنهار ولا يكلون ولا يملون. انظر ماذا حدث في هذا الاسبوع الماضي، اقامت المملكة العربية السعودية احتفالا ماجنا فين؟ في الدرعية. لا، في الدرعية. لماذا الدرعية دون غيرها؟ الدرعية دي مسقط رأس الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بداية الدعوة في السعودية كانت من الدرعية، فأقاموا حفلا ماجنا ثلاثة أيام، وعملوا له تأشيرات لجميع دول العالم والعراه والفجو والمغنيين والفاسقين والفاسقات، مسلمين ومسلمات، كافرين وكافرات. ليه؟ تخطيط أوروبي. قضية خاشقجي اللي شغالة، إيه الغرض منها؟ وليه الهيصة دي والضجة دي؟ ما في أكتر من 3500 صحفي قتلوا وقتلات مشينا، ما في أحد تكلم عنه. هناك ملايين تقتل في سوريا واليمن والعراق، وقتلوا قتل المالكي مليون من أهل السنة في العراق، وفي سوريا ملايين، وليبيا وبرما. لماذا يضغطون بها على المملكة؟ لماذا؟ ليرضخوا لطلباتهم. حفل ماجن هذا يقام مع كأنهم يقولون للعالم بأسره وللسعوديين خاصة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ماتت. إذا قام هذه الحفلة على في المكان التي دفن فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده الذين نشروا الخير في العباد والبلاد، لن يكل يخططون ولا يكلون. الآن أعداء الإسلام يريدون أن يجعلوا المسلم الوسط هو الذي لا يحافظ على الصلاة، هو الذي لا يصلي الجمعة. المسلم الوسط الذي يصوم أيام في رمضان ويترك بعض الأيام ويصوم ولا يصوم، المسلم الوسط هو الذي لا يعمل بشعر دينه. ناديان المقارنة بين المقاربة بين الأديان. ليه هم لا يكلون؟ هذه الأشياء قبل 20 سنة كانوا لا يستطيعون أن ينالوها من المملكة، الآن بدأوا ينالون منها وأكثر منها. بقالهم 40 سنة بيحاولوا على إخراج السماح للمرأة باستخراج رخصة سياقة وأن تسوق السيارات في السعودية، وأقاموها هذه الأشهر الماضية. الشاهد أن أعداء الإسلام لا يكلون. إحنا نلهب ونلعب ونلهو ونجري، حتى الإخوة حتى طلبة العلم أصبح الآن حرصهم على تحصيل المال، نركب سيارة حديثة، انه يتزوج زوجة واثنين وثلاثة وخمسة وغيرها، ولا يجمع لزمته الا 4. اصبح حرصه ان يكون من الاسرياء، ان يكون صاحب ماسك في يده، يمسك في يده احدث انواع الاجهزة من الموبايل وغير. لماذا؟ لاننا حرصنا على مع انه ايه ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن خالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون. هذه الدنيا. هذا الذي مات، لو جلسنا أنا وأنتم أسبوع أو شهر نحصي ثروته لنا الصديق، هل أخذ معه شيء؟ وضع في حفرة عرض 30 سنتي في ارتفاع 30 سنتي في طول 2 متر، وكلنا سوف نوضع فيها. في نفس برضو في نفس الوقت الكفرة لا يفعلون معك كل ما يريدون، برضو يعملوا حساب للرأي العام دائما، بيعملوا حساب. شوف قريش ايه الفرق؟ ما هم كانوا عايزين يقتلوه وهو حي. طب ليه ما يقول لك مش عايزين يقتلوه وهو ميت حتى لا يقال عنا يقال عنا قتلوه بعد ان مات عمه؟ اذن يعني برضو هناك يراعي الى يومنا هذا اعداء الاسلام لا يفعلون كل الامور يراعون ايه ها الرأي العام. الرأي العام ماذا سوف يقول؟ مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه. يعني موضوع مثلا الاعتراف بقدس عاصمة إسرائيل، أربع رؤساء ولا سبع رؤساء جوا على أمريكا، كل واحد فيهم يؤخر قرار حتى جاء ترامب. ليه؟ لأن كان في الفترة التي يؤخرون فيها القرار المسلمون أقوياء، في صحوة إسلامية، في قوة. كان هناك الجيش العراقي موجود، والجيش السوري موجود، والجيش اليمني موجود، والجيش الليبي موجود، ها تمام. فلما دمرت هذه الجيوش بهذه الثورة المزعومة المكذوبة، الربيع العربي، البلاء العربي، ها دمر جيش العراق وجيش سوريا وجيش اليمن وجيش ليبيا، خلاص لم يبقى إلا جيش واحد وجيش مصر، هيعمل ايه يعني؟ فأعلنوا الاعتراف إسرائيل. يبقى هي مراحل. هما بيراعي برضو الرأي العام ماذا سوف يقول، مرحلية. كما أن للدعوة مرحلية، هم أعداء الإسلام عندهم لعداء الإسلام والقضاء على الإسلام مرحلية أيضا. مشوا إلى أبي طالب فكلموا وهم أشراف قومه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم وهم 25 تقريبا. يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيه، فادعه فخذ لنا منه قبل ما تموت، هات لنا منه وخذ له منا، فخذ لنا منه منا فخذ له منا وخذ لنا منه، فليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبرهم بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتك، شوف الذكاء والفطنة بقى، أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ شوف الذكاء. وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب: أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. وفي لفظ آخر قالوا: يا عم، أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. ولفظ رواية أبي إسحاق: كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فلما قال لهم هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة. انتوا جايين الآن ليه؟ ده انا سوف ادلكم على شيء تملكون به العرب ويدفع لكم به العجم الجزية. طب ازاي يرفضوا الكلمة زي دي؟ كيف هذا يعني؟ بأي منطق؟ تمام؟ فضون هذه الكلمة النافعة إلى هذه الغاية والحد. ثم قال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك، بيحلف لأبيه يعني، لنعطيكها وعشر أمثالها كمان. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون الله، فصفقوا على بأيديهم هكذا. ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحد وإلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. سبحان الله، أول ما صدموا بهذه. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دينكم، انظروا على دين آبائكم، حتى يحكم الله بينكم وبينهم ثم تفرقوا. سبحان الله، عن وكبر وغطرسة وعمى وطغيان. أين أبو جهل الآن؟ أين عبد بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين هؤلاء الصناديد الكفر؟ في نار جهنم، في نار جهنم وبئس القرار. أين هؤلاء؟ قال الله تعالى: صاد، والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة شيء وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نزلت هذه الآية طبعا العرب هم أهل البلاغة والفصاحة وأهل فلم يعرفوا معنى بعض الصحابة لم يعرف قوله فنادوا ولا تحين مناص لأنها كلمة عربية فصحى مش لم يفهمها فذهب إلى أهل البادية يلي يعرف هذه الكلمة فوجد عربيا من أهل البادية يلعب مع نملة على الأرض فكلما مشت من ناحية وضع لها يده ولا تحين مناص تأتي من ناحية يقولها ولا تحين مناص تأتي من ناحية ولا تحين مناص يعني لا مفر لا إيه ما لا مفر ولا مهرب كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا إيه ولا تحين مناص لا مفر من هذا العقاب لهؤلاء الكفرة الذين عتوا وكفر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم يعني هم الغضب الذي يحزنهم أنه جاءهم منذر منهم يعني هؤلاء العلمانيين هؤلاء الليبراليين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويحاربون الإسلام يحاربونه على ماذا؟ على دراهم معدودات يقبضونها من أمريكا أو أوروبا يقبضون الدولارات وهذه الدولارات هو سوف يتركها لغيره التي يخسر بها دينه ودنياه هذا يعمل لغيره هذا مثله كمثل كلب الصيد يصطاد الغزال والأرنب ولا يأكل منه ويتركه لسيده فهؤلاء يعملون لأسيادهم ويحاربون دين الله من أجل أسيادهم من أجل هؤلاء الكلاب وهؤلاء الخنازير يهدمون الدين ويتكلمون في الثوابت ويحاربون الثوابت شوف يعني لا ييأسون تكلموا عن الحجاب وجدوا أن المسلمين ما زالوا في صمود عن الحجاب يرخوا شوية بعد سنة اثنين بعد شهر اثنين سنة اثنين يعملوا هجمة أخرى شوف فإذا وجدوا نفس الصلابة يكنوا يخنسوا فإذا وهكذا حتى يجدوا منا رخوة فيعلنوها وهكذا الآن يتكلمون في الله في هؤلاء عن طريق هؤلاء الملحدين وهكذا يحاولون الهدم من ثوابت الإسلام ولكن صدق الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى من الذي يأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كتب الله لأغلبن أنا أرسل إن الله قوي عزيز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.